ذكرتم في الدرس السابق عن الأب الذي قتل ابنه عمدا وأنه إن تاب من قتل نفس مؤمنة عمدا فإن الله يغفر له. وسؤالي كيف نجمع بين توبة القاتل وبين قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بين قوله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من تاب مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. الجواب على هذا السؤال أو على مثل هذا الجمع ومثل التوفيق بين هذه النصوص ينبغي أولا أن نحدد الجهة التي يمكن أن نأخذ عليها السؤال أو نأخذ منها السؤال، لأنه إما أن يكون قاتل النفس متعمدا، قاتل نفس مؤمن متعمدا بعد التوبة، أم في الحالة الثانية أم قبل أم مات ولم يتوب. فيه حالتان، الحالة الأولى إذا مات، إذا تاب من معصيته وأصلح، فهذه تشملها النصوص العامة المتناولة لجميع المعاصي حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد ترون الآية أيضا الأخرى في الحصة السابقة وهي في ذكر عباد الرحمن، قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأيضا ذكرنا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيضا إذا كان الله سبحانه وتعالى يغفر بعد التوبة للمشرك فمن باب أولى يغفر بعد التوبة لمن كان أدنى منه، لأن الشرك أعظم من القتل. هذه الحالة الأولى وهي التي أجبنا عنها في حديث أو في السؤال المطروح وذكرنا لا قصاص على الوالد إذا قتل ولده عمدا. متعمدا. قوله صلى الله عليه وسلم ليس لا يقتل الوالد بولده. وذكرنا أنه عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. هذه الحالة. الحالة الأخرى التي يموت فيها العبد ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المعصية وعن هذه المعصية، فهنا لا شك أن مضمون أو ما تضمنه الحديث من قوله في الحديث هنا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. الشطر الأول يوافق الآية في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشطر الأول في قوله إلا من مات مشرك، لكن قال في الآية أو في الجملة الثانية من هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن القتل المتعمد بدون الشرك، القتل النفس متعمدا دون الشرك، وإذا كان دون الشرك فمحتوى الآية يدل على أنه واقع في المشيئة، أي أنه واقع في المشيئة. أما الآية بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا المراد من الآية أنه قتل متعمدا مستحلا لدمه، فهذا هو المشرك الكافر الصيام. أما القاتل غير مستحل لدمه فها هنا الإشكال الوارد، فبعضهم أوله على نحو ينسجم مع الآية في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك من مات ولم يتب أصلا أو أصالة. أما القتل المتعمد فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن قتل متعمدا إلا بعد سبق العقاب أو سبق العقوبة، بمعنى أن المتعمد القاتل المتعمد أنه يدخل في المغفرة ولكنه بعد استحقاقه للعقاب، أي أنه لا يغفر له إلا بعد سبق العقوبة، بينما المشرك فلا يغفر له أصلا كما أشارت للآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والقتل دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن القاتل المتعمد يدخل في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يدخل في قوله تعالى خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما يكون هذا من استحل دم المؤمن والعلم عند الله، يعني أنه لا بد من التفريق بحالتين. وأنا في الدرس السادس أشرت إلى التوبة، قلت أن الرجل إذا مات إذا قتل ابنه فلا قصاص عليه، وهذا لورود الحديث في ذلك، وأن عليه التوبة من هذا الفعل، فإن تاب وأصلح الله سبحانه وتعالى يبدل هذه السيئات حسنات. يعني إنما تطرقت إلى الجهة الأولى التي هي بعد التوبة ولم أتعرض إلى الجهة الثانية. أما هذا السؤال فهو متعلق بالجهة الثانية، وهي موته، أي موت المشرك وموت قاتل النفس المؤمنة متعمدا قبل أن يتوب إلى الله، ووجهه على نحو ما قد ذكرنا عنه. سؤال آخر، قال هل يصح أن يصلي الرجل في مكان يصلي الصلاة الأخرى في مكان آخر في نفس الوقت، وذلك لحالة الجمع حسب فهمي للسؤال؟ هل إذا وقع الجمع بين الصلاتين هل يشترط أن يجمع بينهما وصلا بحيث أنه إذا انتهى من الصلاة الأولى أعقبها وأردفها للصلاة الأخرى، أم أنه يجوز له أن يصلي الصلاة الأولى في وقت أو في مكان ويصلي الصلاة الأخرى في مكان آخر غير المكان الأول، وأن لا يصل بها إلا يكون بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية صلة، لا في المكان ولا في الزمان. هذا ما يعرف عند الفقهاء بالموالاة بين المجموعتين. هل يشترط الموالاة بين المجموعتين أم أنه لا يشترط هذا بحيث أنه يجوز أن يوالي بينهما، وهذا باتفاق عند القائمين بالجمع بين الصلاتين؟ وأما لا يوالي بينهما ففيه اختلاف بين أهل العلم، أما الجمهور فيمنعون ذلك في الأولى، أي في وقت الصلاة الأولى، لأنه كما لا يخفى أن الجمع إما أن يكون جمعا حقيقيا وإما أن يكون جمعا سريا. أما الجمع الحقيقي أن تكون كلا الصلاتين إما جمع تقديم أو جمع تأخير إلا بعد وقت آخر وفي مكان آخر، شريطة أن لا تخرج عن وقت الأولى، شريطة أن لا تخرج عن وقت الأولى. ولهذا نص الإمام أحمد في الجمع في المطر أنه إذا صلى الرجل الصلاة الأولى في بيته ثم أتى المسجد وصلى الصلاة الثانية، قال لا بأس، أي لا بأس بذلك. ولأن المعروف أن اشتراط الموالاة بين الصلاتين ينافي مقصود الرخصة، ولأن الوقت أيضا يشمل أو عام يشمل الحاجة، حاجة المسافر أو صاحب العذر في أن يجمع بين صلاتين، هذا الوقت أو الوقت أو وسط وقت كلاهما تجمعهما المصلحة والحاجة. لذلك أقرب الأقوال إلى الصحة هو القول بجواز التفريق بين المجموعتين، أي أنه لا يشترط الموالاة بين المجموعتين شريطة كما قلت أن تقع في الوقت الواحد. هذا ما ذهب إليه كما قلت بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو من اختيارات الشيخ الإسلام ابن تيمية العلم عند الله الحجة ومن يقيمه. الحجة، قيام الحجة تقام بخبر العدل الواحد، أي يقيمها خبر العدل الواحد أو ما زاد على ذلك. إذا أقامها الواحد فأكثر من ذلك أزيد من ذلك يدخل من باب أولى، ولكن يشترط أن لا يكون هذا المخبر أو الذي يريد إقامة الحجة لا يكون معروفا بالفسق أو الكذب أو الجهل. ولهذا تقام الحجة بخبر العدل، والعدل لا يكون متصفا بهذه الأوصاف والكذب والأمور التي تقدح في مروءته، وكذلك الجهل، لأن الجاهل لا يحسن إقامة الحجة، لربما لا يعلمها، والذي لا يعلمها كيف يقيمها؟ اشترط أن يكون له نصيب من العلم، وأن لا يكون متصفا بأوصاف الفسق والكذب. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله واحدا واحدا وأوجب الإيمان به، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل رسله إلى ملوك الكفار فأقام عليهم الحجة بمبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خبر الواحد العدل كافي في إقامة الحجة، ولكن ينبغي أن يكون من يقيم الحجة يحسن إقامتها ويزيل الشبهة والتأويل عن من تلبس بهذه الشبهة أو ذلك التأويل. يمكن القول أن صفة قيام الحجة أنه إذا وصلت إلى من يراد إقامة الحجة عليه لا يستطيع مقاومتها ولا يستطيع ردها، ففي هذا الحال لا يستطيع مقاومتها ولا ردها لا بشبهة ولا بتأويل، ويقال الحال هذه أنه أقيمت عليه الحجة. لكن ها هنا ينبغي لفت النظر إلى شيء، وهو كما هو معروف في باب التكليف، وهو أن الذي تقام عليه الحجة يجب عليه أو ينبغي أن تجتمع فيه القدرة على العلم والعمل، بمعنى أنه إذا لم يستطع أن يفهم الخطاب، العاجز عن فهم الخطاب ليس قادر عن فهمه، لا يتصور منه أن يتقصد الامتثال والطاعة لأنه لا يفهم الخطاب، سواء كان هذا الخطاب الموجه إليه لا يفهمه في ذاته لأنه في لغة غير اللغة التي يخاطب بها المبلغ فلا يفهمها، فلا يقال أنه أقيمت عليه الحجة. وكذلك عدم الفهم لقصر في عقله أو لضعف في عقله أو لعدم سلامة عقله أو كمال عقله، عدم سلامة عقله كالمجنون وعدم كمال عقله كالصبي، فهذا الصبي والمجنون لا يفهمان الخطاب، ما الذي لا يفهم الخطاب لا يمكن أن تقام عليه الحجة. كذلك من كان تعتريه الموانع، موانع الإدراك كالغفلة والسكر وما إلى ذلك من عوارض التي تعترض ذهنه بحيث لا يستطيع أن يعي، فهذا أيضا لا يمكن أن يقال أنه قيمت عليه الحجة. إذ المعروف في باب التكليف أن التكليف يستوجب صحة العقل وسلامة العقل وكمال العقل وانتفاء كل الموانع التي تمنع من، فلا بد من توفر القصد. والذي لا يفهم الخطاب لا يمكن أن يكون له قصد، ينقص الامتثال بعد العلم، ولهذا يقال أن الامتثال لا بد له، الامتثال والطاعة لا بد له من القصد، ولا يتأتى إلا بالعلم والفهم. فإذا ستقام الحجة لا بد أن يجتمع في من يراد أن تقام عليه الحجة القدرة على العلم والفهم، ولهذا نجد أن الأصوليين أصلوا مثل هذه التكاليف وهي معروفة عندكم، لا تكليف إلا بالمقدور، والمراد به القدرة على العلم والفهم، القدرة على العلم والعمل، لأن العمل ينبغي أن يكون فيه قصد، وقصد الامتثال لا يتأتي إلا بالفهم والعلم. والقاعدة الأخرى لا تكليف إلا بمعلوم، أي لا يستطيع أن لابد أن يكون الشخص الذي يبلغ في السلامة فيه وفي كماله. وهنا يدور التنبيه إلى شيء آخر أيضا، وهو أنه فيه فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، قيام الحجة غير فهم الحجة. قيام الحجة إنما يكون بالعلم ولا يكون إلا بالبلاغ، كما قلنا ما يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ، ويحصل لمن تقام عليه الحجة يحصل له العلم والإدراك ويفهم دلالة هذا الخطاب ويسترشد به. فإذا لم تتعلق به شبهة ولم يتعلق به تأويل لا يستطيع رد ذلك وقيمت عليه الحجة، هذا يسمى قيام الحجة. أما فهم الحجة إنما هو الانتفاع بما علم، الانتفاع بما علم والاهتداء به، يعني أن يهتدي بما علم وصله الخطاب وأدركه ثم ينتفع به العمل وقتل الامتثال. فلا تلازم بين الأمرين، بمعنى أنه قد تقام عليه الحجة ولا يفهمه، أي لا يفهمها بمعنى لا يهتدي بها ولا ينتفع بها. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقام على الكفار بالقرآن الكريم الحجة، وقال الله سبحانه وتعالى جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني أقام عليهم الحجة لكنهم لم يفهموا ولم يهتدوا بها ولم يعملوا بها. فهذا الفرق بين قيام الحجة وبين الأمر الثاني وهو فهم الحجة. المراد بالفهم الحجة كما ذكرت آنفا ليس معنى الفهم يعني العلم بفهمها كما ذكرنا آنفا، ولكن المراد بفهمها هنا الاهتداء بها والانتفاع بها والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فتح المسجد مع اتخاذ ذلك سنة أو عادة تفعل كل سنة قبل يوم العيد. المعلوم أن للختان حد أدنى وحد أعلى، أما الحد الأدنى فهو في اليوم السابع لورود حديثين يقوي بعضها بعضا، والحد الأعلى أنه قبل البلوغ كما ذكر ذلك ابن القيم في تحفة الموجود في أحكام الموجود. فيستحب أن يختن الولي ابنه وليه في هذا الوقت وهو يوم السابع أو في أي وقت يكون شريطا لا يتجاوز سن البلوغ، لكنه لا يعلم أن مثل هذا الختان يجرى في المساجد واتخاذها سنة، ولربما دخول النساء ودخول الناس وإقامة عرس خاص في المسجد ودخول ربما كما قلت نساء يقومن بهذا العمل للولدان، فهذا لا يصح شرعا، إنما هو أمر محدث لا يعلمه عند الأولين مثل هذا الفعل. ثم أنه من جهة أخرى أن المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي دخل للمسجد وبال على سارية المسجد، نهار الصحابة ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر أن يصب دلو على البول أو الذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لهذا، أي لم تبنى للنجاسة والقذورات لا لشيء من هذا القبيل، وإنما بنيت للذكر والصلاة، بنيت للذكر والصلاة. هذا الحصل للذكر والصلاة وإن كان المعروف تفعيلا أنه إذا أوتي بأسلوب الحصر يبقى له مفهوم حصر، ولكن إذا جاء دليل يدل على جواز ما زاد على الحصر فيوسع الحكم بالدليل الذي ذكر أو الذي أوتي به. فإذا الحكم في المسجد الطهارة، سواء كانت طهارة حسية أو كانت طهارة حكمية أو طهارة إيمانية معنوية، لا يليق من جهة أخرى أن يكون المسجد محلا للقدرات أو محلا للنجاسات، أو سواء كانت نجاسة حسية أو أوساخ أو كذا، لا ينبغي أن يتخذ هذا المسجد يتخذ مسجد لمثل هذا العمل. وكما قلت آنفا المسجد حددت رسالته بقوله صلى الله عليه وسلم إنما بني للذكر والصلاة، وزاد على ذلك يحتاج إلى دليل. جاءت نصوص متكاثرة في شرف المسجد والإقامة في المسجد والنوم في المسجد، هذه الأدلة توسع مجرى الحكم، بحيث أن أقول هذه أمور مباحة جائزة، وخاصة إذا كانت تقوي على العبادة وتقوي على ذكر الصلاة فهي منها، أي الوسائل مباحة. إذا كانت هذه الوسائل مباحة طريقا إلى العبادة فهي من العبادة، فهي من العبادة. أما إذا لم تكن كذلك فالأصل فيها الجواز، أي الأصل فيها الجواز، لكن الأمور التي تخالف طهارة المسجد أو التي يؤتى إلى المسجد بأشياء أو بعض المنكرات كالبث الخليعة ويدخل المسجد رفقة الأولاد، أو تقوم هذه الطبيبة بعملية الختم لهؤلاء داخل المسجد، هذا فضلا عن كونه كما قلت لا أصل له في الشرع، زائد هذه المنكرات فمن باب أولى أنه لا يصح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول سائل هنا هل يجوز الاستثناء إيمان مطلق أم في مطلق الإيمان؟ هل يجوز الاستثناء في الإيمان المطلق أم في مطلق الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان مراد به أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. فعند أهل السنة والجماعة يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار كمال الإيمان، أي أنه يستثني من الإيمان المطلق ولا يجوز باعتبار أصل الإيمان، أي أنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار مطلق الإيمان أو أصل الإيمان، أي أنه يجوز له باعتبار الإيمان المطلق بالنظر إلى الطاعات التي تقترن به، وأما الأصل أي أصل الإيمان لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والعلماء في ذلك أو أهل السنة في ذلك يفصلون في هذه المسألة كما ذكرت، يفصلون في هذه المسألة. فإذا قال الرجل أنا مؤمن إن شاء الله وشك في أصل الإيمان أو في مطلقه، لأن مطلق الإيمان هو بقاء أصله، إذا شك في أصل الإيمان على محرم، عندهم لا يجوز الشك في مطلق الإيمان أو في أصل الإيمان، لأن الشك فيه ينافي الإيمان، والإيمان يشترط فيه الجزم، أي الجزم بحصول الإيمان، الشك بحصول أصل الإيمان، الشك بحصول أصل الإيمان لا يجوز. إذن الحالة الأولى وهو الاستثناء من أصل الإيمان أو الشك في أصل الإيمان لا يجوز، وهو ما يعبر عنه بمطلق الإيمان. الحالة الثانية وهي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لكن لا يريد الشك أو جهة الشك، وإنما يريد أنه يخشى الشهادة على النفس بإكمال الإيمان، أي الخوف من تزكية النفس من الإيمان المطلق أو من استكمال الإيمان، بمعنى أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى أنه ليس مؤمنا، أي لا يدري كونه مؤمنا كامل الإيمان أم لا، أي لا يدري أهو مستحق لحقيقة الإيمان أم لا، فهنا يجب أن يستثني إذا كان كذلك، لأنه كما قلت قد يقع في محظور إذا لم يستثني، يقول أنا مؤمن ويراد به الإيمان المطلق، قد يقع في محظور وهو أنه يزكي نفسه بلا علم، أي يزكي نفسه أنه يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع المحرمات ولا يتلبس بها. فهذا الاستثناء في حقه هذا واجب. ولهذا كما حدث مع ابن مسعود لما الرجل قال أنا مؤمن، فقيل لابن مسعود إن هذا الرجل يزعم بأنه مؤمن، قال سألوه أهو في الجنة أم في النار، فقال الرجل لا أعلم، فقال ابن مسعود فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، كما تقول الثانية لا أدري الله أعلم، فكذلك الأولى قال أنا مؤمن إن شاء الله. في سورة أخرى أيضا يذكرها أهل السنة، وصورة الجزئية وهو أن يستثني، أي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالنظر إلى ما حصل في قلبه من الإيمان هو بمشيئة الله، أو أنه علقه من باب بيان التعليل، علقه من باب بيان التعليل. مثل هذا جائز في الشرع، ورد في ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية تبين أنه يعلق على النصوص في أمور محققة، كما في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ذكر المشيئة مع أن الأمر محقق، وبقوله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى في سورة الكهف قال إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبر وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وحتى في حديث الشفاعة في النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت أو اختبأت دعوتي إلى يوم القيامة فإنها نائلة إن شاء الله من أمتي من لم يشرك بالله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا التفصيل هذا لابد منه، فأهل السنة والجماعة يجيزون بل يوجبون الاستثناء من الإيمان المطلق، ويمنعون الاستثناء من مطلق الإيمان، أي من أصل الإيمان. وهذه المسألة في الأصل إنما أحدثها المرجئة، بحيث أن عندهم إما مؤمن أو كافر، ليس هناك وسط بين مؤمن عاصم مؤمن أو كافر. هؤلاء يحرمون الاستثناء، فلا يجوز عندهم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه شك في الإيمان، يقولون هذا ليثبتوا أن الإيمان هو التصديق في القلب فقط. يقولون أنه لا يجوز، يحرم الغدر أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، خلافا للكلابية الذين أوجبوا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بينما أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين الغالي والجافي، وبين الإفراط والتفريط كما هو معروف، فهم وسط. يقولون أنه يجوز الاستثناء من كمال الإيمان وعدم العلم بالعاقبة، ولا يجوز الاستثناء من أصل الإيمان، بمعنى أنهم يرون أن الطاعات أو الأعمال عموما داخلة في مسمى الإيمان، فلما يستثني الرجل المؤمن فيستثني من هذه الأعمال لأنها مكملة للإيمان، لا يستثني من الآخر وإنما يستثني من هذه الأعمال، لا يدري أكانت هذه الأعمال حققها حتى حقق الإيمان الكامل، هو لا يدري من هذا القبيل، بخلاف المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فعندهم إما مؤمن وإما كافر، وبالتالي عندهم أن الاستثناء من الإيمان حرام، لا يصح ذلك لأنه عندهم فروض من أصل الإيمان إذا استثنى، لأنه شك في أصل الإيمان، والشك في أصله ينافي الجزم في الإيمان. هذا وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك.